قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جوالي الأرض رأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما جوى لي منها أو ما زوي لي منها وأعطيه الخنزين الأحمر والأبيض وإني دعوت الله لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة أو بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه وجاد. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع فيهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان فسيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا حديث عظيم فيه أمور مخيفة وفيه أخبار عظيمة وفيه بشارة. فقوله عن ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى معناه العتيق، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ملكه وأعتقه ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جوالي الأرض، يعني جمع الأرض وحواها وطواها له صلى الله عليه وسلم حتى صارت حجما صغيرا يرى النبي صلى الله عليه وسلم أطرافه ما بعد منها وما قرب. هذا معنى جوى الأرض، يعني جمعها وطواها طيا حتى صار الرسول صلى الله عليه وسلم يراها. الله قادر على كل شيء. أو أن المراد والله أعلم أن الله قوى بصر رسوله صلى الله عليه وسلم فصار يرى كل الأرض مشارقها ومغاربها، كما حصل له صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون عن بيت المقدس، لما أخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، قالوا كيف يكون هذا وبيت المقدس نضرب أسباب الإبل إليه شهرين، كيف يزعم محمد أنه ذهب إليه وجاء في ليلة واحدة؟ وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بقدرة الله ولا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يقيسون على أنفسهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى قوى بصر رسوله فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو في مكة وهو يخطب في المشركين ويقف لهم المسجد عن معاينه مشاهدة حتى ذكر لهم علاماته والأشياء التي يعرفونها فيه وحتى إنه أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق التي كانوا ينتظرونها أخبرهم أين هي من الطريق. ولكن مع تعصب الكفر لم يؤمنوا وكما كان صلى الله عليه وسلم يرى قصر المدائن الأبيض في أرض فارس وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. هذا معنى زوال الأرض إما أنه جمعها وطواها له صلى الله عليه وسلم وإما أن الرسول أوى بصره وصار ينظر إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب. الله قادر على كل شيء. فرأيت مشارقها ومغاربها قال المشرق والمغرب وسيبلغ ملك أمتي ما جوى لي منها بالبناء على الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى أو ما جوى لي منها بناء على المفعول والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الشمال والجنوب من الأرض لأن هذا لم تبلغه الفتوحات إنما الفتوحات امتدت من المشرق إلى المغرب. وسيبلغ ملك أمتي هذا خبر عن المستقبل خبر عن المستقبل وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل آخر من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. دليل الأول جوي الأرض له هذا دليل على نبوته. دليل الثاني أنه أخبر عن ملك أمته وأنه سيتسع يبلغ المشرق والمغرب في يوم أن كان ملك المسلمين في المدينة وما حولها. هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وقد وقع كما أخبر. كثرت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سقطت دولة الفرس في المشرق وسقطت دولة الروم في المغرب وامتد سلطان المسلمين الشرق إلى أن وصل إلى السند وفي المغرب إلى أن وصل إلى طنجة في أقصى المغرب بل امتد إلى أن وصل إلى جبال البرانس في حدود فرنسا دخلت الأندلس في الخلافة الأموية في ملك المسلمين ووصلوا إلى جبال البرانس على حدود فرنسا. هذا مصداق لخبره صلى الله عليه وسلم وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. مراد بالكنزين الأموال النفيسة. الأبيض الأحمر الذهب والأبيض الفضة. وهذا عبارة عن أموال الفرس والروم. أموال الفرس من الذهب الأحمر وأموال الروم من الفضة الأبيض أو العكس. أموال الفرس من الفضة وأموال الروم من الذهب قولان في المسألة. وعلى كل حال المراد بالأبيض الفضة والمراد بالأحمر الذهب. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فقد جيء بأموال الفرس والروم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووزعت بين المسلمين في المدينة حتى إنه جيء بتاج كسرى الذي يلبسه على رأسه، وجيء بسواريه الذين يلبسهما في يديه. هذا مثلاً ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت الله، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وأمته، سألت الله أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، لا يهلك أمتي بسنة الجد، المراد بالسنة الجد القحط، أي أن لا يعم القحط والجد كل بلاد المسلمين، تهلك أموالهم وزروعهم وما يأكلون منه. فالسنة المراد بها الجد، كما قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالسنين يعني بالجد، ونقص من الأموال والثمرات. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش: على اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف أو أشد، يعني جد. مراد بسني يوسف سبع العجاف، سبع العجاف التي رآها الملك وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام بأنها سنين جد، سبع البقرات السنان، هذه سنين خف، وسبع سنين سبع البقرات العجاف هذه سنين جد. شاهد أن المراد بالسنة والسنين الجد والقحط. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا ينزل الجد والقحط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، لأنه إذا نزل بهم كلهم هلكوا، وإنما يكون الجد في بعض النواحي، تكون بعض النواحي مخفضة، فيبقى للمسلمين قوتهم، وإلا القصد لا يعم كل البلاد. حكمة الله سبحانه وتعالى، بل بعضها يكتب هذه السنة وبعضها يكتب، والعكس بالعكس، يداول الله سبحانه وتعالى الجد والخصب في الناس، كما قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكر، يعني المطر، فهذا أكثر الناس إلا كفورا. فالبلاد لا تخطب جميعا ولا تدرك جميعا، لأنها لو أخطبت جميعا لحصل البغي والفساد والطغيان، ولو أجدت جميعا لحصل الهلاك، والله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا ينزل الجد والقحط العام الذي تهلك به الأمة، أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، وفي رواية في الصحيح بعامة في الباء، ومعنى واحد، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الكفار، أن لا يسلط الكفار على المسلمين، لا يسلط الكفار على المسلمين. لا يستبيح بيضتهم، البيضة الحوزة، يعني لا يستبيح الكفار حوزة المسلمين وبلادهم. أو أن المراد بالبيضة اجتماع الكلمة، كلمة المسلمين وقوة المسلمين، والمعنى عام، لا يستبيح بيضتهم يعني بلادهم وجماعتهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا محمد، هذه إجابة الله لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قدر الله قدرا فلا بد من نفاذه، فأقدار الله نافذة المسلمين والكفار عموم الناس، لا أحد يستطيع رد القضاء والقدر، إنك إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فهذا فيه إثبات القدر، وأن قدر الله نافذ، لا يستطيع أحد رده، لا يستطيع أحد رده. وإمكان الناس أنهم يدافعون بعض الأشياء ويعملون الأسباب تدافع بعض الأشياء، إلا القضاء والقدر فإنه لا يمكنهم مدافعة أبدا ولو كره الناس. قدر الله ينفذ على الصالحين وعلى الفاسدين، وعلى المؤمنين وعلى الكفار، وعلى الأقوياء وعلى الضعفاء. لا أحد يستطيع أن يمتنع من نفاذ القدر فيه، ولا الدول ولا الأفراد. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع للجد منك الجد. وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة. استجاب الله الدعوة الأولى مطلقة، استجاب الله الدعوة الأولى مطلقة، وأنه سبحانه لا ينزل قحطا عاما للبلاد كلها، إنما ينزل القحط في بعض البلاد دون بعض من رحمته سبحانه وتعالى. بخلاف الأمم السابقة فإن الله ينزل القحط العام عليهم ويهلكهم كما حصل لقوم فرعون. أما هذه الأمة فلكرامتها على الله إن الله لا ينزل عليها القحط العام. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعض. استجاب الله له استجابة معلقة في المسألة الثانية. المسألة الثانية ليست إجابة مطلقة إنما هي معلقة، يعني ما داموا مجتمعين، ما دامت أمتك مجتمعة على الحق كلمتها واحدة فإن الله لا يسلط عليهم عدوا من الكفار كما حصل في زمن خلفاء الراشدين. أما إذا حصل في الأمة افتراق كلمة وحصل بينهم قتال فيما بينهم وسدي بعضهم لأموال بعض فحينئذ يعاقبهم الله عز وجل ويسلط عليهم الكفار. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم لم يبقوا. إذا اجتمعت كلمة المسلمين ولم يكن بينهم اختلاف ولا تقاسم فيما بينهم، فلو اجتمع أهل الأرض كلهم على قتال المسلمين أو إرادة سلب شيء من ملكهم فلن يستطيع. وأما إذا اختلفوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم وأخذ بعضهم أموال بعض إن الله يعاقبهم ويسلط عليهم الكفار. وقد حصل مصداق هذا فإنه في سلف هذه الأمة لما كانت الأمة مجتمعة في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأول خلافة أمير المؤمنين عثمان وسلطان المسلمين ظاهر في الأرض، قد خافتهم الأمم فصار الكفار يخافون من المسلمين. ولما وقع الاختلاف في خلافة عثمان رضي الله عنه بسبب اليهود الذي ادعى الإسلام، هو عبد الله بن سبأ اليماني ادعى الإسلام وصار يحرض المسلمين على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن نورين رضي الله عنه، حرضهم عليه واجتمع حوله من الأوباش وضعاف الإيمان من الشباب الطائش اجتمعوا على هذا الطاغية، وفي النهاية حاصروا عثمان رضي الله عنه وقتلوه. لما قتل عثمان عاقب الله المسلمين فجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم عدوهم، سلط عليهم عدوهم. وما زالت المداولات والحروب بين المسلمين وبين الكفار كان المسلمون في الأول يغزون الكفار، فلما قتل خليفة المسلمين صار الكفار يغزون المسلمين وصارت مداولات. صحيح أنها قامت دولة بني أمية وانتشر الإسلام دولة بني العباس، ولكن لم تخلو الأمة من القتال ومن فتن فيما بينها، إلى أن جاءت الداهية في آخر خلافة بني العباس، فغزا التتار بلاد المسلمين واستباحوا عاصمة المسلمين بغداد، وقتلوا الخليفة العباسي، وقتلوا من المسلمين مئات الألوف، وأحرقوا كتب المسلمين وألقوها في نهر دجلة حتى تغير الماء بمداد الكتب، وتسلموا إلى بقية البلاد، وحصل من الحروب الطاحنة ما سجله التاريخ. وكذلك الصليبيون في المغرب جحفوا على المسلمين واستولوا على الأندلس وأخذوها من المسلمين، وزحفوا إلى بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس، وبقي بيت المقدس حوالي 100 سنة تحت أيدي الصليبيين حتى جاء الخليفة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، خلص بيت المقدس من أيدي الصليبيين. ولا يزال خلاف تسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذا، بل في وقتنا هذا اشتد الأمر، والسبب في هذا هو اختلاف المسلمين فيما بينهم، كما قال الله تعالى في هذا الحديث: حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا حصل في المسلمين هذا سلط الله عليهم الكفار بسبب الاختلاف واستباحة حرمة المسلمين فيما بينه، هذا يقتل هذا وهذا يسبي هذا، مع أنهم إخوة مسلمون. هذا حرام لا يجوز، واجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالاختلاف عذاب وسبب لتسلط الكفار، والاجتماع رحمة وقوة وعزة للمسلمين، حتى يكون بعضهم أن يكون السبب من قبل المسلمين. لا يسلط الله الكفار على المسلمين إلا إذا جاء السبب من قبل المسلمين، إذا كان بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فحينئذ يسلط الله الكفار على المسلمين. فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. ومن قرأ التاريخ رأى العجب العجاب من عواقب أو عقودات الاختلاف بين المسلمين. ورواه البرقاني في صحيحه. البرقاني هو أبو بكر محمد، هو أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي، كتابه يسمى بالمسند الصحيح، جمع فيه الأحاديث الصحيحة، يقولون من جمع فيه أحاديث الصحيحين وزاد عليهما ما صح عنده من الأحاديث. رواه البرقاني في صحيح وزاد، يعني على رواية مسلم، زاد على رواية مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا سبب آخر، السبب الأول الاختلاف بينهم، السبب الثاني وجود دعاة الفتنة ودعاة الضلال، هؤلاء سبب لهلاك المسلمين وسبب لتفرق كلمتهم وتسلط العدو عليهم. يكون هناك دعاة ضلال، دعاة فتنة، دعاة فرق، تحريش بين المسلمين كما حصل من الداعية في الحديث الأول عبد الله بن سبت، دعاة الضلال خطرهم شديد، الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة الذي يقتدى به. فإذا كانت القدوة من أهل الضلال ظلت الأمة، حصل فيها الشر، ويراد بهم الأمراء الضالون والعلماء الضالون والعباد الضالون والدعاة الضالون، كل هؤلاء من الأئمة المضلين. إذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى الهلاك، أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة. ففي قولها خافوا من على أمة الأئمة المضلين مفهوم أن الأئمة المصلحين أنهم خير للأمة، يجمعون كلمتها ويصلحون عقيدتها ويردونها إلى منهج السلف الصالح فيحصل لهم الخير. أما دعاة الضلال فهم على العكس، يصرفونها عن الحق ويدعونها إلى خلاف منهج السلف. والآن فيما بيننا ظهر من يزهد في مذهب السلف ويعتبره من الأمور الرجعية ومن الأمور القاصرة، ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة ابتكرها جهال أو ضلال، جهال أو ضلال يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدث، ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه الخير وفيه الصلاح والفلاح. هذا ظهر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر، لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح وإلى اتباع الكتاب والسنة، هؤلاء هم الخير على الأمة. أما من أراد بالأمة خلاف ذلك وابتكر لها منهجا أو خطط لها تخطيطا جديدا يخالف منهج السلف، فهذا لا يريد بالأمة خيرا، سواء كان متعمدا أو لم يتعمد. فأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجهال الذين لا يعرفون العلم، يدعون الناس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون يعرفون الحق لكنهم مغرضون، يريدون صرف الأمة عن جادة الصلاة. الحاصل أن الأمة على خطر من هؤلاء، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نعالج هذا الأمر قبل أن يستكشف. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هذا خطر شديد. والمراد بالأئمة القدوة من الدعاة أو من العلماء أو من الأمراء، كل من كان على ضلال وعلى خلاف منهج السلف فإنه من الأئمة المضلين، وإن زعم أنه من المصلحين إما عن جهل وإما عن تعمد. فهذا يردنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة المصلحين، ويحذرنا فيه من الأئمة المضلين، وإن تظاهروا للناس بالصلاح والإصلاح والنصيحة إنه ما دام أن خطتهم ومنهجهم مخالفة لما رسمه لنا ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه سلفنا الصالح، فإنهم لا يريدون بها الخير شاءوا أم أبوا. وإذا وقع فيهم السيف كذلك، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى أن تقوم الساعة. إذا وقع هذه بلية أخرى، البلية الأولى تسلط الكفار على المسلمين، والبلية الثانية أن هذا البلاء لا يرفع إلى أن تقوم الساعة. إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يرفع إلى أن تقوم الساعة، عقوبة. وذلك حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان إنه لا يزال القتال بين المسلمين مستمرا وسيستمر إلى أن تقوم الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وقع فيهم السيف يعني تقاتلوا فيما بينهم فإنه سيستمر هذا إلى أن تقوم الساعة ولا يرفع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقوم الساعة، هذا محل الشاهد من الحديث وصلناه، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي المراد بها القبيلة، ومعنى يلحق حي من أمتي بالمشركين أي تلحق قبائل من المسلمين بالكفار، إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنون معهم ويكونون من دولتهم، وإما بأن يبقى في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار يرتدون عن الإسلام، يرتدون عن الإسلام ويكونون على منهج الكفار وهم في بلاد المسلمين. أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فيه من بقي في بلاد المشركين ولم يهاجر، وفيه من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر، يعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك، وهم في بلاد المسلمين ويتسمون بالإسلام. هؤلاء لحقوا بالمشركين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حتى تلحق فئام حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأصنام الأوثان، وحتى تعبد فئام الفئام الجماعات الأوثان من دون الله عز وجل. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعبدت جماعات من هذه الأمة القبور والأضرحة واعتبروا هذا هو الدين الصحيح، وسموا دين التوحيد بدين الخوارج، سموا دين الصحيح دين الخوارج، وعبادة القبور هي الدين الصحيح وهي السنة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، فيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، إن الرسول أخبر وهو الصادق المصدوق أنه لا بد أن تعبد جماعات ليسوا أفرادا، جماعات من هذه الأمة الأوثان، والأوثان كل ما عبد من دون الله عز وجل من القبور والأشجار والأحجار والأصنام كلها تسمى أوثان. ففيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذو الخلق، وذو الخلق صنم معروف هدم، ولكن سيعاد في آخر الزمان، سيعاد في آخر الزمان وسيحده المشركون منها من المرتدين من هذه الأمة، تضطرب أليات نساء دوس عند ذو الخلق يعبدونه من دون الله عز وجل. فهذا دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة، وهذا شاهد الواقع الآن، كما أنه صح به الخبر الواقع يصدقه أيضا الآن فيما يفعل عند القبور وعند الأشجار والأحجار التي يتبركون بها ويعقدون عليها الخرق ويكتبون لها الأوراق ويدسونها فيها. اذهبوا إلى غار حراء، شوفوا كم يدسون من الأوراق والخرق، كذلك اذهبوا إلى غار ثور وإلى جبل الرحمة في عرفات، شوفوا شو يعقد فيه من الفرق يوم عرفة أو قبل يوم عرفة. كل هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأين يذهب هؤلاء الذين يقول لا يقع في هذه الأمة في شرك، يعني يجحدون الواقع ويكابرون ما هم معقول. ثم اذهبوا إلى البلاد الأخرى لتروا الأصنام الأوثان على أشدها على القبور، تعبد من دون الله جهارا نهارا، يستغاث بها وينادى بها وتدعى من دون الله ويذبح لها وينذر لها ويعكفون عندها الأيام، يأتون وينزلون عندها رجال ونساء، كما يجتمع الناس في عرفات وفي مزدلفة وفي منى، يقومون الأيام عندها يذبحون وينذرون. كل هذا من الشرك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه في هذه الأمة. فالذي يكابر الواقع ويجحد هذا أو يسمي الشرك توحيدا ودينا، هذا من مراغمة الكتاب والسنة ومن إنكار الواقع المشاهد. لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الشيء، ومن سماه بغير اسمه هل عبرة بالحقائق لا بالأسماء، هو شرك. سواء سمي توسلا أو سمي حبا للأولياء والصالحين أو سمي بأيه، هو شرك أكبر مخرج من الملة. ولو كان عليه كثير من الناس، الكثرة لا تدل على الحق، الكثرة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المدار على الدليل من الكتاب والسنة، ولو كان عليه واحد أو اثنين، أما الكثرة بدون دليل فليست حجة. يقولون لنا أنتم مستخدمون يعني 19 المسلمين لأن كلهم يعملون هذا العمل، يقول وإن كان إحنا لا نكفر المسلمين، نبرأ إلى الله، لكن نكفر من أشرك بالله عز وجل سواء كانوا قليلين أو كثيرين، ما نكفر، نبرأ إلى الله من تكفير المسلمين. المسلمين ما يكفرون، لكن نكفر من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله، وهذا موجود ولو كانوا كثيرين. الكفر ليست حجة، حجة مع قيام الدليل، ولو لم يكن عليه إلا القليل من الناس. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فيها أفرح من هذا؟ تعبد الأوثان فيها أفرح من هذا؟ ما فيها أفرح من هذا؟ فأين يذهب اللي يقول ما يقع في هذه الأمة شرك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول نفسه يقول حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، إذا هو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الجهل يبلغ بأهله أعجب من هذا، والهوى والعياذ بالله يبلغ بالإنسان أعظم من هذا، حتى ينكر الواقع. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. هذا فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين الكذبة، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أول من ظهر في حياته صلى الله عليه وسلم اثنان، مسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، ادعى هذان الرجلان النبوة في حياته صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. أما الأسود العنسي فقد قتله المسلمون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه وأراه المسلمون من سبيل في اليمن. وأما مسيلمة الكذاب فإنه تبعه قوم من أهل اليمامة، ولما بيع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توفي الرسول ومسيلمة موجود يدعي النبوة، فجهز له الصديق جيشا من المسلمين من المهاجرين والأنصار، غزوا اليمامة وحصل قتال شديد جدا، وقتل فيه من المسلمين ومن أفاضلهم وقراء القرآن العدد الكبير، ولكن في النهاية قتل الله مسيلمة الكذاب، قتل الله مسيلمة الكذاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأراح الله المسلمين من شره. ثم ظهر طليحة الأسدي وادعى النبوة في خلافة أبي بكر، وظهرت سجاح التميمية امرأة ادعت النبوة، ولكن الله من على طليحة فتاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله عز وجل وجاهد في سبيل الله وتوفي على الإسلام. وكذلك يروى أن سجاحا أيضا تابت إلى الله عز وجل. ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وقتل، قتله الله سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين. ولا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخر إلى أن ظهر من سنين رجل في الباكستان يسمى غلام أحمد القادياني ادعى النبوة وتبعه قوم وصار له أتباع الآن يسمون بالقاديانية. ذاك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من ظهور المتنبئين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا سأل محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين، والخاتم بفتح التاء الذي يختم على الشيء فلا يزاد فيه، يقال ختم الكتاب. ختم الكتاب يعني وضع الختم عليه بحيث لا يزاد فيه، وختم الكيس بمعنى أنه أغلقه حيث لا يزاد فيه ولا ينقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء بمعنى أنه هو آخرهم ولا يأتي بعده، لا يزاد بعده عليه الصلاة والسلام. وأما لفظ خاتم بالكسر فهو اسم فاعل، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أي الذي كملهم وانتهى به صلى الله عليه وسلم عددهم، انتهى به عددهم. فلا يبعث نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كما أن شريعته لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. وأرسله الله إلى العالمين كافة ليكون للعالمين نذيرا، أرسله إلى العالم كافة عليه الصلاة والسلام، إلى العرب والعجم والجن والإنس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأنزل عليه شريعة كاملة شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فالذي يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله قال وخاتم النبيين، ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أنا خاتم النبيين، ومكذب لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: أليس المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان كما تواتر ذلك في الأحاديث؟ قلنا نعم ينزل في آخر الزمان، ولكن لا ينزل على أنه نبي، وإنما ينزل على أنه مكمل لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لتحكيمها، هي كاملة من قبل، لكن هو ينزل عليه الصلاة والسلام لتحكيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر مجددا، يعتبر مجددا من المجددين، ومصلحا من المصلحين، يحكم بشريعة الإسلام ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فنزول عيسى عليه السلام لا يختلف مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، قول الله وخاتم النبيين، لأنه لا ينزل بشريعة ولا ينزل على أنه نبي يبعث إلى الناس، وإنما ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتابع لمحمد عليه الصلاة والسلام، ومصلح من المصلحين ومجدد من المجددين عليه الصلاة والسلام. فلا تنافي إذن. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، كل من ادعى النبوة فهو كافر. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبشرا لأمته بعد هذه الأخبار المروعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني مع هذه الحوادث العظيمة وهذا الابتلاء العظيم ووقوع الشرك ووقوع اللحاق بالمشركين ووقوع وتسلط الكفار وقلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل، مع هذا هذه الأمة يبقى فيها بقية صالحة، إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة يعني جماعة، جماعة طائفة معناها جماعة من أمتي على الحق ظاهرين يعني غالبين، ظاهرين يعني غالبين، لا يضرهم من خذلهم. مع هذه الشرور كلها وهذه الفتن كلها هذه الطائفة لا تتضرر، هذه الطائفة لا تتضرر بل تبقى على الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يعين صلى الله عليه وسلم عددها ولم يعين مكانها، لأن العدد قد يقل وقد يكثر، وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق وتارة في المغرب وتارة في العرب وتارة في العجم. المهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة، هي تبقى حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. وقد قال أهل العلم كالإمام أحمد وغيره أن هذه الطائفة هم أهل الحديث، يعني الذين يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر استراط الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهم أهل الحديث الذين يتمسكون بالحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتمسكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق، هؤلاء ليسوا من أهل الحديث. أهل الحديث هم الذين يتمسكون بالآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان على مثلنا أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي بسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الذي جعل الأئمة يفسرون الطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذا وصف ظاهرون، هذا وصف ثاني، لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم، هذا وصف ثالث، حتى يأتي أمر الله عز وجل. فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية من 73 التي في النار إلا واحدة، هي الناجية، هي التي نجت من النار تمسكها بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوة، وهي أولا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، هذا من دلائل النبوة. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمة إذا تسترقت وتقاتلت يتسلط عليها العدو، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في أمته، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. رابعا إخباره بظهور المتنبئين الكذبة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فلا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخر، لكن منهم من له شوكة ومنهم من ليس له شوكة ولا يعرف. خامسا إخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة على الحق، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فلا تزال هذه الأمة ولله الحمد يبقى فيها من أهل الصلاح والإصلاح من يبقى بهم هذا الدين وتقوم به حجة الله على العالمين. مع اشتداد الغربة وعظيم الكربة، ولكنهم يصبرون ويثبتون على الحق. ثانيا في هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث دعا لهم صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركات العظيمة، واستجاب الله له، استجاب الله له. ثالثا نعم رابعا أو ثالثا ثالثا فيه في هذا الحديث أن تفرق الأمة، أن تفرق الأمة وتناحرها فيما بينها سبب لتسلط العدو عليها، وأن اجتماعها وتوحدها على الحق سبب لمنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلاده. رابعا رابعا في الحديث دليل على خطر الأئمة المضلين، أي القيادات الفاسدة من الأمراء والعلماء والعباد والدعاة الفاسدين، أما الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح لها. خامسا الحديث دليل على أنه إذا وقع في هذه الأمة قتال فيما بينهم أنه سيستمر إلى أن تقوم الساعة ولا يقع، ولكن يكثر ويقل أحيانا. سادسا الحديث دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله من وقوع الشرك والردة في بعض هذه الأمة، هذا شاهد لقول المصنف قال ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، حديث واضح في الدلالة على ذلك. سابعا في الحديث دليل على ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولإجماع المسلمين، مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. ثامنا الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية المنصورة مع كثرة الفتن والمحن والشرور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المصلحين. وقوله صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى حتى يأتي أمر الله، المراد بأمر الله هنا، المراد بأمر الله قالوا المراد ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان، يبعث الله ريحا طيبة في آخر الزمان عند قيام الساعة أو قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس، حينئذ تظهر تخرج الشمس من مغربها، تخرج الدابة، تخرج يأجوج وماجوج، يعني العلامات السبع الكبار تتتابع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنظام انقطعت سلكه فتتابع، ثم تقوم الساعة آخرها قيام الساعة والعياذ بالله. فأمر الله المراد به مجيء هذه الريح الطيبة قبل طلوع الشمس من مغربها. وقوله تبارك وتعالى هذان لفظان خاصان بالله، لا يقالان لأحد غير الله، ولا يقال فلان تبارك، وإنما تبارك هذا فعل ماضي لا يطلق إلا على الله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي بيده الملك، فهذه اللفظة لا تقال إلا على الله، فلا يجوز أن يقال يا فلان تبارك علينا، جرنا تعال عندنا تبارك علينا، هذا حرام لا يجوز، يعني هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال فلان مبارك ومبارك فهذا لا بأس، قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت العبد يقال له مبارك، أما تبارك هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله. كذلك تعالى، تعالى أي بلغ سبحانه وتعالى كمال العلو، فهو العالي بذاته والعالي بأسمائه وصفاته والعالي بقدره سبحانه وتعالى. أنواع العلو الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.